الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع سورة الكهف, وإحنا النهاردة هنستكمل إن شاء الله عشان نعرف الأسباب اللي أدت إن سيدنا موسى وسيدنا الخضر يختلفوا مع بعض, وإنه الخضر يقول لسيدنا موسى هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فإحنا علشان يعني بنبتدي نرجع نراجع بس لمدة 5 دقايق ليه افترقوا هما الاثنين عن بعض كويس. القصة زي ما قلنا على السريع, إحنا وضحناها الدرس اللي فات, إنما على السريع إن سيدنا موسى عليه السلام عرف إن في راجل على الأرض, رجل صالح عنده علم ليس لسيدنا موسى عنده نفس العلم. سيدنا موسى قرر إنه يذهب إلى هذا الرجل ليتعلم منه العلم اللي مش موجود عنده, فطلب من الله سبحانه وتعالى إنه يعطيله علامة أين يجد هذا الرجل. فكانت العلامة إنه يتحرك سيدنا موسى لغاية ما يجي عند ملتقى البحرين, هناك الحوت ياخد معاه حوت, المكان اللي هيفقد فيه الحوت هو ده المكان اللي فيه الرجل الصالح, وهو ده بالضبط اللي حصل. سيدنا موسى ومعاه يوشع ابن نون اتحركوا عشان يبحثوا عن الرجل الصالح, وكانوا واخدين معاهم حوت, والحوت فعلا جاء في وقت ونزل من المخلة اللي هو فيها عند الصخرة. سيدنا موسى التابع بتاعه ما قالوش اتحركوا. بعد ما اتحركوا سيدنا موسى قال للتابع بتاعه هات الحوت عشان ناكله, قال له لا ده احنا فقدنا الحوت عند الصخرة, قال له هي دي العلامة اللي ربنا كان مديها لي علشان الاقي الرجل الصالح, ارجع بينا للصخرة تاني. رجعوا للصخرة فلقوا رجل صالح, فالرجل الصالح سيدنا موسى قال له انا عايزك تعلمني من العلم اللي عندك, قال له انك لن تستطيع معي صبرا, قال له ليه ما مش هقدر اصبر على العلم اللي عندك, قال له لان انت ما تعرفش ليه انا هتصرف مجموعة من التصرفات انت مش هتقدر تفهمها لانك ما عندكش العلم اللي عندي, قال له لا انا بوعدك ان انا هحاول ان انا اكون صابر, قال له طب فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا, هتمشي معايا ما تفضلش بقى كل ما اعمل حاجة تسألني هي ايه. وقبل ما نحكي القصة احنا قلنا ان سيدنا موسى ان الخضر عليه السلام بيمثل اقدار الله سبحانه وتعالى اللي بتحصل لنا في الحياة ونحن لا نعلم حقيقتها كويس, وتظل بالنسبة لنا غير واضحة السبب الى ان يريد الله ان يوضح لنا السبب بتاعها. فكانت البداية انهم ركبوا في سفينة كويس, ولما ركبوا في السفينة اصحاب السفينة ما اخدوش منهم اي مبلغ لقاء انهم يركبوهم معهم, فكانوا ناس طيبين معهم. ففوجئ سيدنا موسى بان الخضر بدل ما يكون يعني شاكر للمعروف اللي عمله له اهل السفينة, لا ابتدى بيشد فلوح من الواح السفينة من القاع بتاعها. فطبعا سيدنا موسى لانه مش فاهم هو ليه بيشد الحوت ليه بيشد الخشبة, فقال له بسم الله الرحمن الرحيم, عايز اقول لك الكلمة يعني اللي قالها له سيدنا موسى بسم الله الرحمن الرحيم, ايوه قال له اخرقتها لتغرق اهلها. يعني سيدنا موسى على طول برضه يا جماعه المناطق دي الواحد لازم يعني في الحياه بيتعلمها لما بيقعد يفكر, لما يجيلك اي مشكله في حياتك ما تتحركيش معاها الى سوء الموضوع على طول, هو حصل خرق في السفينه, هو بيشد لوح من الواح السفينه, يا سيدي مين قالك انها هتغرق, هو بس بيشد له. احنا دايما نتعامل مع اخدار حياتنا بالطريقة دي, لما تبتدي اي مشكلة صغيرة تظهر في حياتنا نتتبع. يعني انا مثلا ابتديت اكح, يا نهار ابيض ده انا هكح وبعدين هينزل على صدري وبعدين هيجيلي التهاب رئوي وبعدين لازم الحق اعمل اشعاعات وبعدين ايه ده يا ستي, بس دول كانوا كحتين وخلاص. فبلاش دايما دي المنطقة, ربنا قال في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي, بلاش دائما في اقدار الله نسيء الظن بالله. اي مشكلة بنتي كانت مفروض مثلا تجيب مثلا 100 من 100 جابت مثلا 95 من 100, يا ربي ده كده جميع الجامعات مش هتاخدها يا ستي, ليه دايما اتجهتي الى سوء الظن بقدر الله سبحانه وتعالى. الشمس بتطلع هي يا جماعة بصي من ناحيتي اهو, احنا بقى كان زماننا بنقول يلا نجري
وبسرعة كان في مطر شديد يعني في المسجد. ايه اللي جابني؟ يا ريتني ما جيت، ده انا كنت هضيع، ده انا كده. لا يا ستي، شوية شوية، يمكن يكون ده يوم جميل فيه رحمة نازلة من ربنا، شوية الدعاء اللي دعيتيهم ربنا فداكي بعدتك من مسجد عن مكان تاني ممكن كنت تكوني فيه وتاخدي فيه سيئات، ما نعرفش. فبلاش دايما في المنطقة دي في البداية، بلاش لما يجي قدر الله التي لا تفهمي معناه أن تسيء الظن فيه بالله، لأن ربنا قال أنا عند ظن عبدي بي، فليحسن عبدي بي الظن كويس. لكن احنا طبعتنا زي سيدنا موسى، أول ما شد حتة من الخشب بتاع السفينة قال له كده جاي تغرق السفينة، قال له أخرقتها لتغرق أهلها، أنت كده عملت حاجة ينكرها الله سبحانه وتعالى. رد عليه الخضر قال له طب أنا مش قلتلك إنك أنت مش هتقدر تصبر على تصرفاتي؟ قال له أنا نسيت أول مرة، أنا نسيت. قال له طيب، فمشوا نزلوا من السفينة وهما ماشيين لقوا مجموعة أطفال. سيدنا موسى فوجئ إن الخضر منقي طفل معين من دون الأطفال وراح قابض على رقبته وخانقه وقتله. قال له معقول؟ ده ولد لسه لم يبلغ، يعني لسه ما عليهوش حساب، جاي تقتل واحد ليس عليه حساب انت برضو؟ قال له معقول كده؟ فراح ردد عليه الخضر بنفس الإجابة، قال له فإن سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني. هتسأل سؤال ثالث بعد كده مالكش انك انت تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، انا اديتك اعذار وانت عمال تسأل كويس. قال له خلاص. فالمهم مشوا، فدخلوا على قرية كويس، هم ما كانش معهم اكل وشرب، فاستطعموا اهلها، يعني قالوا الاهلها دول ضيوف داخلين على ناس مفروض يأكلوهم مفروض يشربوهم، غرباء، لا رضيوا يأكلوهم ولا يشربوهم، لم يكونوا كرماء وكانوا لؤماء وبخلاء. فراح سيدنا موسى فوجئ ان الخضر جاي على حيطة كده جاي تقع، ولقى الخضر عمال يشتغل لهم. قال له طب انت هتاخد منهم اجر؟ قال له بس انت لغاية كده هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع علي صبر. انت بقى ما انتش قادر تفهم انا بتصرف ازاي وانت عمال تقاطعني وتسأل، يبقى انت على هذا، ده الفراق اللي بيني وبينك وانا بقى هحكي لك كويس. فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قبل يا جماعة برضو ما نبتدي نقرأ التفسير اللي ربنا بينزله لنا في القرآن يا جماعة، علشان القرآن أساسا علشان يحيي حياتي أنا، يثبت لي حياتي أنا، وما أنا ما أقفش عند الثلاث أمثلة اللي احنا هناخدهم، لا، أقف على الرسالة العامة اللي مبعوتة، وهي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، نمرة واحد، نمرة اتنين، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طول ما أنا في منطقة عدم العلم بالغيب يبقى أنا ما أقدرش أحكم على أقدار في حياتي. ليه ما تقدريش تحكمي على أقدار في حياتك؟ لأنك أنت ما تعرفيش أسبابها إيه، ليه ربنا وقعني في المشكلة دي، وإيه هتكون النتيجة، هل هتكون فعلا النتيجة حاجة سيئة عليا، ولا يمكن المشكلة اللي أنا وقعت فيها دي كانت مشكلة بسيطة جدا وكان وراها خير كبير جدا. هي دي اللي احنا هنعرفه من الثلاث قصص او من الثلاث احداث اللي حصلت بين الخضر وبين سيدنا موسى. بمعنى ايه؟ بمعنى ان قد تأتيكي في حياتك بعض المشاكل كويس، ما تكبرهاش. ليه ما تكبرهاش؟ لانها ممكن تكون مشكلة صغيرة كويس، المشكلة الصغيرة دي وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كويس. انت هيجعل بقى دي مش قضيتك، ده شغل ربنا. يبقى انا مش كل ما تجيلي مشكلة صغيرة اقعد اولول واقعد اخش في التكبير واقعد اضيع عمري، وبعدين يجيلي ضغط، وبعدين يجيلي سكر، وبعدين يجيلي حزن، وبعدين اتخانق مع جوزي، وبعدين الاقي مفاجأة كبيرة قوي ربنا كان محضرها لي. بعد ايه عمري ما هشعر بالسعادة؟ لما تيجي الاقدار تبين لي حقيقتها، لان انا اوريدي عشت دراما وقد تطول هذه الدراما سنين. زي مثلا لما واحدة تتجوز وما تخلفش شوي، يا نهار ابيض، يا دي الخيبه، هيطلقها، هيقتلونا، هيقطعونا، يا ست اصبري، يا ست اصبري، انت ما تعرفيش ربنا بيعمل كده ليه. يمكن الزوج هيتوفى فربنا مش يمكن جوزك الراجل هيطلق فربنا مش عايزك تطلعي بعيل، ربنا مش عايزك تبقي ارمله بعيل. يعني قضايا ان احنا كل ما ندخل على اي من حكمه الله في اقدار الحياه نروح واقفين وعاملين منها ماساه، تلاقي نفسها بعد كده فعلا ان جوزها ده طلع انسان متعب جدا وكذا. ويعني في هذه المنطقه، معلش عشان انا دايما احب الحكايات بتجيلي في نفس المنطقه، انا اعرف احد الاخوات اتجوزت وبعدين اتأخرت في الجواز، وسبحان الله طلع جوزها بعد كده عنده إيدز. هل دي لو كانت خلفت اوكي كانت هتخلف طفل عنده ايدز وهو ما كانش بيقرب منها، فكان يقولوا له ليه ما بتقربش منها، يقولوا له انا عندي علاجات انا عندي حاجات. الحمد لله افرض ان الراجل كان طلع حتى ما هو طبعا ما قالش لحد، اكتشفه بعد كده لما مات، لانه مات بعد سنتين كويس، مات في مستشفى الحميات وكانوا مدخلينه على انه عيان عادي يعني عنده التهابات وكده، لما عملوا التحليل روتين طلع ان كان عنده ايدز، هو ما كانش قايل لاي انسان بس ما كانش بيقرب منها في المرحله الاولى. فلما توفى والدتها بقى قعدت وقالت ياما شافت ايام مش فاهمه هو ليه ما بيقربش منها، وكنا عايزين نطلقها وابوها قال بس عشان ما نبقاش جوزنا وطلقنا على السريع، فضلنا نسكتها. هل هي كانت تعلم انها ممكن تصاب بالايدز وتجيب طفل مصاب بالايدز العمر كله لو كان الراجل قرب منها؟ فلابد يا جماعه ان احنا في الحياه بلاش عمليه تسرع ان احنا نروح على طين وعاملين يعني اكسبلانيشن لقدر الله في الاتجاه السيء ونبتدي بقى نخش فيه ونعيش فيه. لا نتعلم بقى من سوره الكهف ان الضرر البسيط قد يجعل الله بعديه مصلحة كبيرة. هنا هو بيقول له انا كسرت حتة من السفينة، بس ليه كسرت حتة من السفينة؟ ما كسرتهاش علشان ان انا اغرق اهلها، لا ده كان في ملك ظالم جبار، كل سفينة موجودة اذا كانت في حالة طيبة بيستحوذ عليها، السفينة دي كان اصحابها فقراء، انا حبيت اعمل فيها عيب صغير عشان الملك يفوتها، ففعلا الملك بيفوتها وبتظل السفينة لأصحابها. يبقى عيب صغير خرم صغير في السفينة أنقذ السفينة وأنقذ حياة أصحاب السفينة. فهي الحكمة من قصص سورة الكهف إنك تاخديها وتروحي عملها تركيب على حياتك. لما بتجيلي المشكلة صغيرة أقعد أعيد التفكير، أدخل إيه؟ أدخل في منطقة رحمة الله سبحانه وتعالى، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أمرر أيامي في مناطق حسن الظن بالله، زي ما عمر علي رضي الله عنه قال أنا أحب الأمل وإن لم يتحقق الأمل فقد عشت أيام بالأمل. هي دي المنطقة. النهاردة معانا اتنين، واحدة بتسيء الظن في كل قدر وواحدة بتحسن الظن في كل القدر، الاتنين هيعيشوا 5 سنين لغاية ما ربنا يقول لهم الحكمة. دي عاشت قريبة من الله راضية بحياتها سعيدة بأيامها، عاشت عمرها كويس الحمد لله، حافظت على صحتها النفسية والجسدية، تواجدت على الأرض الحمد لله. التانية عملت ايه؟ بوكا وحزن وشكوى ومشاكل وخناقات. هل البوكا والحزن والشكوى والغضب من ربنا ورفض ربنا وليه يا ربنا، هل هذا أدى بها إلى أنها وصلت إلى أي شيء؟ وصلت إلى أنها بتشتغل عكس الله سبحانه وتعالى. فعمل فيها إيه بقى ربنا؟ سابها لشيطانها ينكد عليها ويلخبط لها أيامها ويحزنها كويس. ليه؟ لأن هي اعترضت على قدر هي مش عارفة معناه. يا ستي ده انت بعد 5 سنين هتكتشف ان ده كان أحسن خير في حياتك، بدل ما تعرفيش ما تحزنيش وما تسيئيش الظن بالله وما تسلميش نفسك للشيطان. التانية أخدت 5 سنين احتسبه لها رضا وتحسبه لها صبر وتحسبه لها من رحمة الله سبحانه وتعالى. وبعدين في حاجة برضو الإنسان بيتعلمها في الحياة مع الوقت يا جماعة، الصبر مش إزازة كوكاكولا هشربها دلوقتي وبعد نص ساعة هبقى أنا منى الصابرة، لا، الصبر ده أيام وليالي أعدي فيها لغاية ما فعلا يبقى عندي صبر. بما بقى أكتفي بالصبر من مواقف زي اللي بقولها لك دي، تيجي تقولي لي ما جالكيش أطفال بقالك 3 سنين وحماتك عايزة تجوز عليكي وأهل جوزك وكده، أقولك بقولك إيه؟ الله يعلم وأنا لا أعلم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تقولي لي من قلبك راضية؟ أقولك اللي يعلم قلبي ربنا. كنت أتمنى أن أخلف من أول يوم بس ما أعرفش بقى. وبعدين برضو معلش في المناطق دي الخلقة والطفل ده مخلوق، ممكن كنت أخلف ويطلع الولد 2 سنين حلو وكويس وكل حاجة جميلة والدنيا حلوة وكل حاجة، وبعدين أنا موت وبعدين نسيب الطفل ده، وبعدين جوزي يروح متجوز واحدة ست من مرات الأب اختطفها يا رب، صح؟ يبقى أنا ضيعت الولد المسكين ده. يبقى ليه بنتدخل في قدر الله سبحانه وتعالى؟ كل ما يجي لي قدر في الحياة أقول إن شاء الله خير وعسى أن تكرهوا شيئا وعيش بالأمل، أو أمرر 5 سنين من حياتي وأنا عندي أمل وأنا صحتي النفس وأنا عمالة أحسب عند الله صابرة ومحتسبة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتاج. يحتسب؟ هل يتوقع الإنسان اللي يعيش مصالح ربنا إن ربنا يديله زي الإنسان اللي بيعيش مخاصم ربنا؟ إذا إحنا كنا كبشر اللي بتخاصمني مع الوقت أقولك مش عايز أشوف وشها، جات كم فرصة ولا حاولت تصالح ولا حاولت تعمل فري فري فري، خلاص دي قلوب قاسية مش عايز. ده إحنا بشر، أمال الخالق اللي بإيده الرحمة لما أفضل سنة ورا سنة زعلانة ومتضايقة ومش عاجبني ومش عايزة، طب يعمل معايا إيه ربنا؟ لا يثبت لي بقى إن أنا محتاجاله، يوقعني بقى في اللي أضطر إن لازم أقول أنا محتاجة ربنا. يبقى ليه يا جماعة نضيع الوقت مع ربنا؟ وليه أضيع الوقت مع الحياة؟ وليه أضيع صحتي؟ ليه ما كنش إنسانة الحمد لله متنزلة علي رحمة ربنا؟ أي قدر من الله خير إلى أن يوقع الله بنا الخير إن شاء الله. دي أول حاجة. الحاجة التانية إنه هو ماشي قبل الولد كويس، ولد من دور الأولاد وراح قتله. طبعا إن الإنسان يكون عنده ابن عنده 10 سنين وولد كويس مش بنت، هي يعني لو كانت بنت كانت تبقى ارحم في التخلف اللي احنا عايشين فيه، سواء ولد او بنت، دي روح، دي كلها ارواح عند الله سبحانه وتعالى. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. فهو لما قابل الولد راح عمل ايه؟ قتل الولد. فقال له انت ليه قتلت الولد؟ هو قتل الولد يا جماعه لان الولد ده يستحق القتل، لان الولد ده بسم الله الرحمن الرحيم في طبيعته كافر، تكمن في نفسه الطغيان وحتزيد مع الزمن. ولو عاش ابوه وامه كانوا مؤمنين، هو الولد ده بقى لو عاش وكبر طبعا، والامثله يعني في كل مكان، هيكبر هياخد مخدرات، هيعمل يعني الطغيان والكفر. هو اساسا طغيان الابناء وسوء خلق الأبناء في الزمن اللي احنا فيه ده، يعني بقى هو البضاعة المتواجدة بكثرة. لكن ده بقى مش كمان سوء خلق، ده كان هيضيع أبوه وأمه. الأولاد بتضيع أبوها وأمها ليه بقى؟ عشان برضو الإنسان يفهم حكمة الله في الابتلاءات كويس. لأن الولد ده ولد ليس له علاقة بالله سبحانه وتعالى، لما هيكبر كويس ويروح مثلا يبيع مخدرات أبوه هقول له لا يا ابني، لا يا ابني بلاش وكذا، هتكون النتيجة أن أبوه هيسكت، الولد بيخبي المخدرات عنده، الأب ده هيتحبس وهيروح السجن، العيلة دي هتدفع كل التمن للولد ده، يبقى أنه الأرحم تضيع كل الأسرة ولا ناخد بذرة الشر ونخلص منها؟ فربنا سبحانه وتعالى عشان كده لما تيجي مثلا تلاقي في الحياة، برضو يا جماعة الإنسان لازم يتعامل مع الحياة بواقعية، لما تيجي تلاقي مثلا ولد متعب وكذا ومشاغب وسمعته مش كويسة ومعروف أنه ماشي مع عيال مش كويسين جدا جدا، مش يعني متعب شوية لا كده، وليه شهرة في الإجرام وفي كذا وكذا، وبعدين تلاقي عملية حصل له حادثة عربية كويس، الناس تقولك ربنا رحم أهله منه كويس، ما تقدرش بقى الناس تقول لها يا نهار أبيض للأم بقى، تمثيلية المجتمعات يا حبيبتي، ده كان أحسن واحد على الأرض، ربنا خد زهرة حياتك، زهرة حياتها إيه ده؟ ربنا رحمها، ده مصيبة. هو في الحياة أسوأ من ابن عاق أو ابن سيء؟ بتقدري الإخوات بتقدري تخففي علاقتك بيهم، الأب والأم مع الوقت، إنما ابنك ده مسؤوليتك في الحياة لما يبقى طالع كده. فعشان بس يعني نبقى مع الحياة إن ربنا لا يفعل إلا الخير، والحمد لله الشمس ثبتت والسماء ازرقت، المطر سبقني عن ملك السفر. طيب أيوة الحمد لله. طيب فإذا يا جماعة ده بالنسبة للتاني، بالنسبة للتالت بقى، أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. قصة الجدار، كان في ولدين أيتام أطفال صغيرين، أبوهم أو جدهم شلهم كنز تحت حيطة كويس، على أساس إنهم لما يكبروا كويس يشيلوا الحيطة دي وياخدوا الكنز. إيه اللي حصل؟ إن الحيطة ابتدت تقع. لو الحيطة وقعت والأطفال لسه صغيرين، أهل القرية اللؤماء البخلاء هيسرقوا الكنز ومش هيدون الأطفال الأيتام. فلأن ربنا أعلم الخضر بهذه الحقيقة، راح الخضر عامل إيه؟ مثبت الحيطة. ليه ثبت الحيطة؟ عشان تمر الأيام ويفضل الكنز تحت الحيطة، لما يكبروا الأيتام ياخدوا الكنز بتاعهم. ربنا هنا قالك إيه؟ قالك وكان أبوهما صالحا. عشان برضو لما تعملي الخير في الحياة، أجي أنا مثلا أقولك أنا عندي 60 سنة دخل على اللي عندي 58 سنة، كل الدنيا هتقول 58 سنة، فرق كبير جدا. لما وريك تفاهة الخلق لا يا عمتها، فتيجي تقول لي اجي مثلا اختي تقول لي او حد اعملي الخير والمير بقى، اعملي الخير في طريقك، اعملي، اقول لك هو انا ليا طريق؟ خلاص يعني الطريق يعني ما بقاش طويل قوي كويس. لا، هنا ربنا بيقول لك وكان ابوهما صالحا، بتحبي اولادك بتحبي احفادك اعملي خير، الخير لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، لا يتوقف الإنسان عن عمل الخير. ده كل ده ثواب دنيا، إنما في الآخرة إن شاء الله الثواب ثابت هيرجع لك أنت. لكن أنت بتحبي أولادك قوي، بتحبي أحفادك قوي، ازرعي خير في الأرض. زرع الخير في الأرض لازم ينبت، مش هينبت ليا هكون أنا خلاص نزلت، لا، هينبت للي بعدية واللي بعدية. فده من أشكال إن إحنا نحب يعني أبنائنا وأحفادنا، إنك ازرعي الخير في كل مكان، كلمة خير، نظرة خير، عطاء خير، أي خير اعمليه. ولما تعمليه ويجوا الناس يقولوا لك يا عبيطة، يا ده الزمن بتاعنا كده بقى بتاع يا عبيطة، طول النهار عمالة تجري وتعملي وتدي وتسوي، يا شيخة ما يستاهلوش، انت مالك ومالهم؟ وانا كنت ليه دعوة بالناس خالص؟ ما تشوفيش اللي يعمل الخير لله سبحانه وتعالى لا يرى اين يذهب الخير. الخير بيستلمه ربنا الاول وبعدين ربنا بيوزعه. فانت بتعملي الخير الحمد لله ابتغاء مرضات الله، ويثبتك ان الخير ده لابنائك واحفادك. هما دول الثلاث اسباب اللي كان بسم الله الرحمن الرحيم الخضر بيحاول انه يعلم سيدنا موسى، وربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا في القرآن الكريم. ان نمرة واحد انا هقول الدروس، اولا الدروس دي يا جماعة اسمها ادوية المصائب. ليه؟ لان قتل الولد مصيبة، خرق السفينة مصيبة. بسم الله الرحمن الرحيم دي المصائب، اول دواء للمصائب يا جماعة الله يعلم وانتم لا تعلمون. طول ما انا لا اعلم كويس، ليس لي ان احكم على قدر الله بانه وحش ولا انه متعب ولا انه اي شيء، اي قدر من الله خير، وانا ان شاء الله منتظرة فرج الله سبحانه وتعالى في هذا القدر. وانتهينا، اخش بعديها على طول في الصبر. يعني اخش بعديها في الصبر، يعني لابد انك تعرفي ان الصبر نصف الايمان. مفيش ينفع انسان يكون مؤمن وهو لم يتعلم الصبر في حياته، ما ينفعش. كويس، الصبر ده نصف الايمان، لان الايمان نصف شكر ونصف صبر. كويس، فلابد انك انت اول ما تيجي اي بسم الله الرحمن الرحيم اي يعني ابتلاء للواحد، هتروحي قايله الدعاء اللي احنا عارفينه بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها. أدي نمرة واحد. لكن دايما تتذكري أن عمر بن الخطاب قال على أي ابتلاء، أي مشكلة، أي حاجة مش عجباني في الدنيا، الحمد لله أنها لم تكن في ديني، الحمد لله أنها لم تكن أكبر من ذلك. كويس، الحمد لله أني هاخد ثواب الاسترجاع. يعني إيه؟ يعني النهاردة لما تجيني أنا مثلا مشكلة أن أنا مثلا اتأخرت في الخلفة، كويس قوي، هي دي مشكلة. لكن افرضي بقى انا رضيت بيها، فالحمد لله سكت ودخلت في الصبر. كويس، لكن بسم الله الرحمن الرحيم هنقول دعاء المصيبة. هو ده بقى عند المصائب عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى، يعني أجره يعني اداه الأجر كويس وأخلف له خير منها. وهي بتقول القصة بتاعتها إنه لما توفى أبو سلمة، طبعا هي كانت دي أم سلمة وكانت متجوزة أبو سلمة وكان عندها سلمة، فلما توفى جوزها كويس هي حزنت حزنا شديدا. كويس، وبسم الله الرحمن الرحيم، وقالت لن يعوضني الله أبدا بعد أبو سلمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منه. قالت له هو في خير من أبو سلمة؟ وتدور الأيام وتتجوز الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تعرف أن فعلا في خير من أبو سلمة. كويس، وأن ربنا لما بيعوض بالإنسان اللي بيلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا يا جماعة لابد أن احنا نتعلم من الثلاث قصص اللي احنا تعلمناهم النهاردة، هو وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا في سورة الطلاق ربنا نزل نفس الكلمة وعسى أن تكرهوا شيئا، بس نزل فيها ويجعل الله فيها خيرا كثيرا، مش وهو خير لكم. شوفي ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، عشان الناس بتيجي في مواضيع الطلاق في مواضيع كذا تبقى الست خايفة وحاكل منين وحشرب منين وانا هترمي في الشارع والناس، لا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طبعا لما الانسان يتوكل على الله ويرضى باقدار الله وما يكونش هو الا سعى الى ان البيوت تتخرب. احنا هنقف هنا ان شاء الله وحنكمل مع يأجوج ومأجوج ان شاء الله الاسبوع الجاي، وناخد تلخيص كامل لسورة الكهف باذن الله، ومن الاسبوع اللي بعدين ان شاء الله نبتدي في سورة آل عمران باذن الله. دين الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتذكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وهدي من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.